أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول: التوثيقات. ونبحث في أمرين: الأمر الأول التوثيقات الخاصة، الأمر الثاني التوثيقات العامة. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقدمة ولواحقها. نشرع اليوم إن شاء الله في الفصل الأول من فصول علم الرجال، وهو التوثيقات. والمهم فيه هو التوثيقات العامة، فهي من أمهات المباحث الرجالية. هذا الفصل ينقسم إلى أمرين رئيسيين، وجهتين رئيسيتين. الجهة الأولى التوثيقات الخاصة، ونعني بها ما صدر من التوثيقات بنحو القضية الشخصية في حق أفراد بعينهم، كما لو قال المعصوم عليه السلام: زرارة ثقة، زرارة منا أهل البيت. وكما لو قال النجاشي أو الشيخ الطوسي وهما من أعلام المتقدمين: محمد بن مسلم ثقة، الفضيل بن يسار ثقة. فهذه من التوثيقات الخاصة كما سيأتي الكلام عليها اليوم إن شاء الله. إذن التوثيقات الخاصة ما صدر من التوثيقات بنحو القضية الشخصية في حق أفراد بخصوصهم، بخلاف الأمر الثاني والجهة الثانية التوثيقات العامة، يبحث فيها عن القضايا الخارجية الكلية التي تفيد توثيق جماعة من الناس بنحو ضمني، كالمبنى الذي يقول: كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، أو جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الواردين في تفسير القمي ثقات، أو كل من روى عنه محمد بن أبي عمير فهو ثقة. فهذا توثيق عام ناظر إلى قضية خارجية: من روى عنه ابن عمير، ابن أبي عمير، من ورد في كامل الزيارات أو تفسير القمي، ناظر إلى قضية خارجية لكن كلية تفيد توثيق جماعة من الناس بنحو ضمني: فلان ثقة لأنه ورد ضمن كامل الزيارات، فلان ثقة لأنه ورد ضمن تفسير القمي، فلان ثقة لأنه ورد ضمن الرواة الذين روى عنهم محمد بن أبي عمير. طبعا لا يخفى أنه لا يوجد فارق جوهري وفني بين القسمين، لوضوح أنه لا فرق بين أن تقول زيد وبكر وعمر ثقة، وبين أن تقول كل من أروي عنه ثقة وضمن الذين أروي عنهم زيد وعمر وبكر. لكن في القسم الأول هناك تنصيص خاص على الموثق أو المضعف، بينما في القسم الثاني لا يوجد تنصيص خاص، توجد ضابطة عامة. وكما تلاحظون أيضا نحن عنوننا البحث التوثيقات وقسمناها إلى قسمين، توثيقات خاصة وتوثيقات عامة، ولم نقل التوثيقات والتضعيفات، لأن التضعيفات لا تنقسم إلى قسمين، تضعيفات خاصة وتضعيفات عامة، لوضوح أنه لا يوجد لدينا تضعيفات عامة، يعني لا توجد لدينا ضابطة كلية من نحو القضية الخارجية لتضعيف رواة اندرجوا تحت ضابطة معينة. نعم توجد لدينا تضعيفات خاصة، لكن لا داعي لإفرادها بعنوان ما دام لا يوجد لدينا تضعيفات عامة. طبعا التضعيفات الخاصة سندرسها ضمن التضعيفات، ضمن التوثيقات الخاصة. لذلك في بحث التوثيقات الخاصة سنتكلم في مقامين. المقام الأول طرق التوثيق الخاصة، المقام الثاني ألفاظ المدح والذم، ألفاظ التوثيق والتضعيف. إذن سندرج البحث في التضعيفات الخاصة ضمن البحث عن التوثيقات الخاصة، وسنركز على التضعيفات الخاصة في المقام الثاني من البحث، وهو ألفاظ المدح وألفاظ الذم، لأنه هناك ألفاظ خاصة للمدح لا بد من إماطة اللسان عنها، وهناك ألفاظ خاصة حول الذم وعن الذم تحتاج أيضا إلى توضيح وإماطة اللسان عما خفي منها. هكذا ضوابط موجودة، أنه مثلا كل النواصب كذا موجود، ولكن لأنه نحن في التوثيقات العامة أو التضعيفات لا ننظر إلى ضوابط فقهية وعلمية استللناها من مثلا الفقه أو من العقائد، نحن ننظر إلى كتب كما سيأتي في التوثيقات العامة ادعي في حقها أن كل من ورد فيها فهو ثقة. أحيانا ليس لا ننظر إلى كتب، إلى رواة، كل من روى عنه فلان فهو ثقة، لكن لا توجد عندنا هكذا ضابطة خارجية. أنت الآن تكلمت عن ضابطة حقيقية، كل النواصب ضعاف لا يمكن قبول. نحن قلنا في التوثيقات العامة والتضعيفات هناك قضية خارجية، القضية الخارجية إما أن ينص عليها بالخصوص فيصير توثيق خاص، وإما لا ينص عليها وإنما تذكر الضابطة وهذا الراوي يكون ضمن الضابطة. بالنسبة إلى التضعيف لا توجد لدينا قضية خارجية أنه كل من روى عنه فلان فهو ضعيف، أو كل من ورد في كتاب فلان فهو ضعيف. واضح ولا؟ الذي تتفضلون به يمكن لشخص أن يؤسس هكذا، خصوصا مثلا من يبني على اشتراط العدالة في الراوي، يمكنه أن يقول كل من ليس بإمامي فهو ضعيف، فيصير هذا تضعيف عام، كل من ليس بإمامي. واضح أو لا؟ فيدرج ضمنهم غير الإمامية من الزيدية والفطحية والواقفة إلى آخره والغلاة. التوثيقات الخاصة نتكلم في مقامين، المقام الأول طرق التوثيق الخاصة، المقام الثاني ألفاظ المدح والدم، نشرع في المقام الأول طرق التوثيق الخاصة ونتكلم عن 6 طرق. الطريق الأول تنصيص أحد المعصومين على وثاقة شخص. الطريق الثاني تنصيص أحد الرجاليين المتقدمين. الطريق الثالث دعوى الإجماع من بعض المتقدمين على وثاقة شخص. الطريق الرابع تنصيص أحد المتأخرين على وثاقة شخص. الطريق الخامس دعوى الإجماع من قبل بعض المتأخرين. الطريق السادس والأخير تصدي الباحث بنفسه عن طريق جمع القرائن المفيدة لتوثيق شخص بعينه. هذه المباحث لا تحتاج إلى إطالة البحث فيها، يمكن أن نأخذها كلها في درس اليوم. نحن نأخذ بالمقدار المناسب. نشرع في الطريق الأول. الطريق الأول من طرق التوثيق الخاصة تنصيص أحد المعصومين على وثاقة شخص. لا شك ولا ريب في ثبوت عدالة ووثاقة شخص إذا نص عليه المعصوم عليه السلام، فهذه الضابطة الكلية وهذه الكبرى، كل من نص على وثاقته المعصوم فهو ثقة. هذه الكلية هي أرقى طرق التوثيق وأعلاها شأنا وأوضحها سبيلا. مثل ماذا؟ ما ورد عن الصادق عليه السلام: بشر المخبتين بالجنة. زرارة بن أعيان ومحمد بن مسلم الطائفي ومعروف بن خربوذ والفضيل بن يسار 4 نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لندرست آثار النبوة وذهب علم أبي الإمام الصادق. كذا من أعلى من أحلى درجات التوثيق. لكن إنما الكلام في طريقة الوصول إلى نص المعصوم عليه السلام وثبوت توثيق المعصوم لرجل من الرجال، خصوصا أنه قد وصلتنا روايات كثيرة تنص على توثيق أو تضعيف بعض الرواة أو مدح أو ذم بعض الرواة، وهذه الروايات أسندت إلى المعصومين عليهم السلام وهي مبثوثة في أكثر كتب الحديث. وأفضل من جمع هذه الروايات وأفضل كتاب وصلنا جامعا لهذه الروايات هو كتاب الشيخ الجليل الأقدم أبو عمرو الكشي، كتاب معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، ذكر روايات في حق حوالي 500 راوي، روايات بأسانيده. إلا أن هذا الكتاب كان كثير الأغلاط والأخطاء، فاختار منه الشيخ الطوسي رحمه الله مختارات، وسيأتي الكلام عنه كيف هذبه، ما هي هذه الأغلاط. الشيخ الطوسي رحمه الله انتقى واختار عين كلمات الشيخ الأقدم أبو عمرو الكشي، وأسمى الكتاب اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. ولم يصلنا الأصل كتاب الكشي لم يصل إلينا، لعله لإعراضهم عنه بسبب كثرة أغلاطه، لعل هذا هو السبب والله العالم. ووصل إلينا ما اختاره الشيخ الطوسي، فأصبح يقال رجال الكشي. إذا قالوا رجال الكشي المقصود اختيار الشيخ الطوسي، ونسب إلى الكشي رجال الكشي لأن ما اختاره الشيخ الطوسي هو نفس كلام وعين كلمات الشيخ الكشي رحمه الله. هذا الكتاب عظيم النفع فيما يرتبط بهذا الطريق، وهو أهم كتاب للطريق الأول، تنصيص أحد المعصومين عليهم السلام. لكن هذا الكتاب ليس هو الطريق الوحيد الذي تنحصر به طرق الحصول على نص المعصوم عليه السلام. يعني الطريق الأول لا ينحصر بكتاب الكشي، ربما نحصل على بعض الروايات الموثقة أو المضعفة المادحة أو الذامة، وليس لها عين ولا أثر في رجال الكشي رحمه الله. المهم في المقام أن نذكر الضابطة التي على أساسها يمكن سلوك هذا الطريق لتوثيق الرواة، هذا هو المهم. الضابطة تعتمد على مدرك حجية قول الرجال. الآن سنذكر الضابطة بناء على المسلك المشهور لدى المتأخرين من أن مدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة، وأما بناء على مبنانا من أن مدرك حجية قول الرجال هو الخبر الموثوق أو المطمئن به، فلا بد من تلمس القرائن وتحشيد القرائن الموجبة لتحصيل الوثوق والإطمئنان بالتوثيق أو التضعيف. بناء على رأي المشهور مدرك حجية قول الرجالين لا بد من إحراز الأصالات الثلاث. أولا أصالة صحة السند، الثاني أصالة حجية الظهور، الثالث أصالة الجهة أن الرواية لم تصدر على وجه التقية، والأمر الرابع والأخير هو ماذا؟ أن لا يكون لها معارض. إذن لدينا شروط أربعة لكي نقبل الرواية المادحة أو الذامة، الموثقة أو المضعفة. إذن روايات الجرح والتعديل لابد أن تخضع إلى موازين أصالة الظهور والصدور وجهة الصدور. إذن عندنا شروط أربعة. الشرط الأول ناظر إلى أصالة الصدور، أن يكون جميع رواة السند ثقات على الأقل أو ممدوحين بناء على حجية الخبر الحسن. الشرط الثاني ناظر إلى أصالة الظهور، أن تكون ألفاظ الرواية ظاهرة في توثيق أو تضعيف الراوي المبحوث عنه. الشرط الثالث أن تجري أصالة الجهة بأن تكون الرواية صادرة على نحو الجد لا على نحو التقية، كالرواية التي وردت في لعن زرارة عن الصادق عليه السلام، فوصل الخبر إلى زرارة فتأذى قال لعل الإمام عليه السلام رأى مني عيبا أو ذنبا لم ألتفت إليه، فأحضر الإمام الصادق عليه السلام عبيد بن زرارة وقال له يا عبيد أقرأ والدك عن السلام وقل له إنما أعبته لكي أحفظاه. كانوا يريدون قتل زرارة، فلما الإمام لعنه قالوا إذا تبرأ منه إمامه فهو ليس من شيعة الصادق، فامتنعوا عن قتله. الشرط الرابع أن يحل التعارض على تقدير وجوده، كما حصل في بعض الموارد مثل زرارة، حل التعارض بحمل الروايات عن زرارة على التقية، كذلك ما ورد في حق محمد ابن سنان وغيرهما. بهذا يتضح أنه لا يمكن الاعتماد على الرواية الضعيفة أو الرواية مجهولة السند. ومما يستغرب منه أن بعض الأعلام كالمحدث النوري رحمه الله صاحب المستدرك في بعض المقامات احتج بالرواية الضعيفة على توثيقه، محتجا بأن الخبر الضعيف يورث الظن، وجوابه أوضح من أن يوضح لعدم تماميته صغرا وكبرا. أما الكبرى فلا نسلم حجية مطلق الظن أو حجية خصوص الظنون الرجالية، إذ لم يقم الدليل على حجية مطلق الظن لعدم تمامية دليل الانسداد، ولم يقم الدليل على حجية خصوص الظنون الرجالية أو حجية الظن الحاصل من الرواية الضعيفة الواردة في التوثيق. وأما الصغرى فلأننا نمنع تحقق الظن في فرض التعارض، فإذا وردتنا رواية ضعيفة السند في حق شخصين يحصل لنا ظن ابتدائي وبدوي، لكن إذا هذه الرواية الضعيفة الموثقة أو المضعفة عارضتها رواية أخرى صحيحة السند أو ضعيفة السند، فبتحقق التعارض ينتفي تحقق الظن ولا يبقى الظن الابتدائي الذي حصل بشكل بدوي. إذن ما أفاده المحدث النوري صاحب المستدرك رحمه الله ليس بتام صغرا وكبرا. ومن الأمور التي أيضا لا بأس بالإشارة إليها أنه لا يمكن الاعتماد في مقام البحث عن وثاقة شخصين إذا كان الشخص نفسه هو الذي يروي الرواية عن المعصوم عليه السلام، كما ورد في حق عمر بن حنظلة. الرواية هكذا، يمكن تراجعونها في معجم رجال الحديث في باب عمر. الرواية تقول: جاءكم عنا عمر بن حنظلة بخبر، الإمام عليه السلام يقول إذا لا يكذب علينا. وفي سلسلة الرواة عمر بن حنظلة أو بعض الأمور التي تتوقف على عمر بن حنظلة فيلزم الدور، يصير قبول الرواية يتوقف على وثاقة عمر بن حنظلة، ووثاقة عمر بن حنظلة تتوقف على ثبوت الرواية فيلزم الدور. إذن في بحث الروايات الموثقة يشترط لقبول الرواية التي تفيد التوثيق أن لا يكون الراوي الذي يراد توثيقه قد ورد في سلسلة السند، لكي لا يلزم الدور يصير توثيق الراوي يتوقف على قبول الرواية، وقبول الرواية يتوقف على توثيق الراوي. ومن الغريب اعتقاد المحقق الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقال على مثل هذا الأمر بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه، وهذا واضح الفساد، وهو أشبه بالدور. نعم هناك مخرج، لو أثبتنا وثاقة الراوي من طريق آخر غير هذه الرواية، ثم وجدنا هذا الراوي يروي هذه الرواية في حق نفسه بسند صحيح إلى الإمام عليه السلام، وفي هذه الرواية ما يثبت للراوي مزايا زائدة على الوثاقة كالورع والفقاهة والدقة وغير ذلك مما يظهر أثره في بعض المقامات كتعارض الروايات. عند التعارض يقدم مثلا الأفقه الأكثر ضبطا، فهذه المزايا تفيد عند التعارض والترجيح، فلا مانع من الاعتماد على هذه الرواية لوضوح حجية هذه الرواية بعد ثبوت وثاقة الراوي في رتبة سابقة. مثلا عمر بن حنظلة يمكن توثيقه بسبب رواية محمد بن أبي عمير عنه، فإذا قبلنا مبنى مراسيل الثلاثة وفاقا للشهيد السيد محمد باقر الصدر وخلافا للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، وقلنا إن الثلاثة وهم محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى بياع السابوري، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في كتاب العدة، عدة الأصول رحمه الله. ووجدنا أن ابن أبي عمير يروي عن عمر بن حنظلة، فحينئذ يمكن توثيق عمر بن حنظلة بناء على رواية ابن أبي عمير عنه. إذا وثقنا محمد بن أبي عمير، إذا وثقنا عمر بن حنظلة بسبب رواية ابن أبي عمير عنه، في هذه الحالة يمكن قبول الرواية المروية في حقه، إذن لا يكذب علينا ولا يلزم الدور، لأن توثيق عمر بن حنظلة ليس بسبب هذه الرواية وإنما بسبب رواية ابن أبي عمير عنه. لكن من لا يبني على هذا المبنى كالسيد الخوئي لا يقبل هذه الرواية، لذلك رفض السيد الخوئي رحمه الله في معجم الرجال الحديث رفض الاستناد إلى هذه الرواية في توثيق عمر بن حنظلة للزوم الدور. هذا تمام الكلام في الطريق الأول، نص أحد المعصومين وموارد قليلة تنحصر، تكاد تنحصر في رجال الكشي وبعض الروايات التي وردت في بعض المجامع الحديثية بشكل قليل غير رجال الكشي. الطريق الثاني، على رأي المشهور واضح، على المباني الأخرى أيضا يصير واضح، على المباني الأخرى بناء على حجية مطلق الظن واضح أنه هذا نص المعصوم يورث الظن، بناء على الوثوق من أفضل من أهم القرائن على التوثيق هو ماذا؟ خبر الثقة.
ما يزيد
ولا شرط ثالث يعني. لا يوجد ولا، لكن تضاف قرائن أخرى بناء على الوثوق. قد تكون الرواية ضعيفة لكن هناك أمارات تفيد الوثوق بها كعمل الأصحاب بها، أو وجودها في أصل عرض على الإمام عليه السلام. صار على المباني بناء على مبنى الشهادة لا بد من روايتين في حقه، شهادتين، وهكذا على المباني. لكن نحن الذي يهمنا المبنى الأول والأخير، مبنى حجية خبر الثقة ومبنى الوثوق والإطمئنان. الوثوق والإطمئنان هو مبنى مشهور القدماء، حجية خبر الثقة الآن مشهور المعاصرين. الطريق الثاني من طرق التوثيق الخاص تنصيص أحد الرجاليين المتقدمين كالنجاشي والشيخ الطوسي. لا شك ولا ريب في ثبوت الوثاقة وما يجري مجرى الوثاقة كالمدح أو الذم بتنصيص أحد الأعلام المتقدمين. وقد تقدم البحث في الميزان في كون الموثق من المتقدمين، الضوابط ذكرناها. طبعا هنا أمور لا بأس بتوضيحها وإن كانت واضحة. أولا من نافلة القول اشتراط أن يكون الموثق ثقة، فاقد الشيء لا يعطي. أولا لابد من إثبات وثاقة الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، وهؤلاء لا نحتاج إلى النص على وثاقتهم لكونهم من مشاهير الطائفة وأعلام الدين والمذهب، لا يحتاجون إلى توثيق. الآن تقول مثلا السيد الخامنائي ثقة، السيد السيستاني ثقة، قليل في حق أن تقول ثقة، عيب هذا. واضح ولا؟ وفي سماء الفقاهة والجلالة والزعامة قد تكون إساءة. نعم. الأمر الثاني لابد أن تحتمل الحسية في التوثيق بدرجة معتد بها، إذن الأمر الأول لابد من وثاقة الموثق، الأمر الثاني لابد من حسية توثيق موثق. يبقى أن هناك عبارات عبر بها علماؤنا في التوثيق، مثلا ثقة ثقة، ما الفرق بينها بين ثقة ثقة وبين ثقة؟ ما الفرق بين ثقة نقة وبين ثقة ثقة؟ ما الفرق بين ثقة في الحديث أو ثقة في نفسه؟ وهذا ما سنتعرض له في المقام الثاني، ألفاظ المدح أو الذم. الطريق الثالث من طرق التوثيق الخاصة دعوى الإجماع من بعض المتقدمين على وثاقة شخصين. طبعا تعرفون المراد بالمتقدمين إلى عصر الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، والمراد بالمتأخرين من تأخر عن الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث قد تعرضت كتب الطائفة الشيعية المحقة في بغداد إلى التلف من قبل من هجم على الشيخ الطوسي في ذلك الوقت. لا شك ولا ريب في قبول هذه الدعوة إذا ادعى أحد الأعلام المتقدمين كالشيخ الطوسي أو النجاشي، ادعى إجماع الطائفة على وثاقة شخصين، فلا شك ولا ريب في قبول دعوة الإجماع. طبعا ليس المراد بالإجماع هنا الإجماع الاصطلاحي في علم الفقه، الإجماع الاصطلاحي في علم الفقه هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام، فإذا أجمع واتفق علماء الطائفة الشيعية المحقة فإن هذا الإجماع يكشف عن دخول المعصوم معهم، وإلا لو اجتمعوا كلهم على باطل لوجب على الإمام المعصوم عليه السلام أن يلقي بينهم الخلاف صيانة للدين والمذهب، وحيث لم يلق الخلاف إذن هو معهم، فيكون هذا الإجماع كاشفا عن الدليل عن طريق إن المعلول يكشف عن العلة، إن المعلول الإجماع يكشف عن العلة، العلة دخول المعصوم عليه السلام. بناء على هذا يدخل الإجماع ضمن السنة، يصير مثل سيرة المتشرعة. كيف سيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي عن طريق الإن، إن المعلول يكشف عن العلة، كذلك الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي عن طريق الإن. لكن المراد بالإجماع هنا أن هذا الإجماع يكشف عن جو من الوضوح لدى الطائفة عن هذا الشخص، كزرارتنا زرار بن أعين الذي هو أفضل رواة الأئمة على الإطلاق. زرارة دائما يروي مباشرة عن الصادقين عليهم السلام، يعني عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عاصرهما. زرارة لعله فقط في موردين روى عن المعصوم عن طريق غير مباشر، عن طريق محمد بن مسلم، يعني زرارة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في موردين فقط، وإلا كل روايات زرارة عن الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام بشكل مباشر. والبحث عن زرارة طويل الذيل، وهو من أعظم الرواة في مذهب الإمامية. الرجل الأول هو زرارة، ولعل الثاني محمد بن مسلم، ويأتي البقية. إذن إجماع المتقدمين أو نقل أحد المتقدمين لدعوى الإجماع على وثاقة شخصين، هذا يفيد الوثاقة، لأنه لو لم يثبت هذا الإجماع لا أقل هذا الموثق يتبنى ذلك. يعني الشيخ الطوسي إذا نقل الإجماع على وثاقة الفضيل بن يسار، النجاشي إذا نقل الإجماع على وثاقة محمد بن مسلم، لا أقل هو ينقل جوا من الوثوق لدى المتقدمين عن وثاقة الفضيل بن يسار محمد بن مسلم. ولو لم يثبت هذا الجو من الوضوح لا أقل الشيخ الطوسي أو النجاشي يوثقون هذا الراوي، فتثبت الوثاقة. إلى هنا تكلمنا عن ثلاث طرق من التوثيقات الخاصة. الطريق الأول نص أحد المعصومين على الوثاقة، الطريق الثاني نص أحد الأعلام المتقدمين على الوثاقة، الطريق الثالث دعوى الإجماع من قبل المتقدمين على وثاقة شخصين، الطريق الرابع تنصيص أحد الأعلام المتأخرين على الوثاقة، طبعا المراد هنا بالتنصيص على الوثاقة أو المدح وغير ذلك، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.